أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من شرح اللمعة الدمشقية كتاب المتاجر. الكلام متواصل في مجموعة المسائل التي عقدها المصنف والشارح تبعا له حول شرائط العوضين. قد وصل من الكلام إلى المسألة 11، وهي قوله: لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره للجهالة ولو في المبيع أو في بعض المبيع. بدأنا إخواني حتى تتضح لدينا الفكرة، عدم الجواز هنا محصور بحالة ما إذا لم يمكن الحصر والمشاهدة. أما لو كان محصورا مشاهدا، يعني كان السمك محصورا مشاهدا، محصور نفترض نعرف يعني أنه طن سمك عندنا هنا مثلا، هذه صورة انتبهوا لإخواني. إذا كان محصور ومشاهد فالظاهر أنه لا خلاف بين العلماء في جواز بيعه كما صرح به بعض الأعلام. بالتالي إطلاق العبارة هنا، خلي أكمل الصورة الثانية. الصورة الثانية إخواني يعني حتى تتضح عندنا الفكرة، أو خلي نقول يعني هذا عدم الجواز إنما يرتبط بمسألة ما إذا باع ما في الأجمة دفعة من دون ضبط. يعني شنو؟ يعني باعه من دون أن يزنه أو يكيله أو يعده مثلا هالشكل. أما إذا كان يبيع ما في الأجمة بالوزن، خلص شنو اللي طلع من الأجمة يوزن إنه ونشتري من عنده. فمثلا قال له: أبيعك ما في هذه الأجمة من السمك كل كيلو بكذا دينار، مثلا بألف دينار نفترض، وقال له قبلته. احنا قلنا هذا البيع استشكل به هو. خلي نقول هالشكل: أبيعك 100 كيلو من السمك في هذه الأجمة بكذا ألف دينار، وقال له قبلته. بعد هو يروح يطلع الألفان المئة كيلو، أنا يا هم والتي بيب أشقد بيها الأجمة، يا هم والتي بيها 100، بيها 10، بيها 200، أنا متعاقد على 100 كيلو غرام من السمك. زين كلامنا لا، خلي نقول هيك: بحيرة أسماك، هاي البحيرة بعتك هذا السمك اللي بالبحيرة بكذا، أشقد السمك ما ندري، هاي البحيرة بعتك إياها بكذا، يعني بعتك سمك، ها بعتك مو البحيرة نفسها. خب شلون يعرف هذا ايش قد؟ من اين يمكن ان ينضبط المبيع او ينحصر؟ اما اذا كان اذا شو نريد بهذا عدم الجواز؟ نريد اولا عدم امكانية الحصر والمشاهدة. احيانا منحصر، هاي الاجمة ابي احكيها كلها، هي بيها طن سمك ابي احكيها كلها بكذا، هذا منحصر، هاي طريقة. وطريقة ثانية مشاهد، هذا السمك اللي تشوفه قدامك، افترض البحيرة صافي مويها، وهذا السمك اللي تشوفه قدامك، أحيانا بالشمال انتو شايفين بعد بالمناطق الجبلية وكذا المياه نقية بحيث السمك تشوفه. فهذا السمك اللي قدامك اللي جاي تشوفه مثلا يصير كوم هالقد، ومسمك مجتمع على طعام جمعة مثلا على طعام يجتمع، هذا أبيع كياب هالقد، شافه قال قبلت، وكان يباع مثلا بالمشاهدة، شكو من عدها. إذن مرة إمكانية حصر، مرة إمكانية مشاهدة، الثالثة قلنا شنو؟ إمكانية التقدير. يعني الاعتبار أن نعتبر مثلا الوزن أو العاد أو الكيل، وعلى أساسه أبيع مقدار معين أبيعه. بهذني إذا توفرن ما عندنا مشكلة، ما توفرن هو هذا عدم الجواز يتعلق بما لم تتوفر فيه واحد أو لم يتوفر فيه واحد من هذه الأمور الثلاث: إمكانية الحصول، إمكانية المشاهدة، إمكانية التقدير والاعتبار بكيل أو بوزن أو بعد. وإلا قلنا إذا واحد من ذني موجود، فالظاهر عند السادة العلماء ماكو مشكلة. بالتالي إخواني إطلاق العبارة هذا لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصاب، هذا الإطلاق يعني مو في محله، فلعله لأن هذا يعني فيه مسامحة، لعله لأن هذا هو الغالب في البيع أنه يكون هالشكل سابقا. أو يمكن أن يدعي واحد يقول لا عبارة المصنف ما به شيء. ليش؟ يقول هو من قال مع ضميمة القصاب؟ معناه أن البائع والمشتري جاي يعرفون أن هذا المبيع عفوا ما منضبط، ولذلك يضمون لضميمة حتى يصححون البيع. فالضميمة إنما يحتاج إليها مع غير المنضبط، أما المنضبط لا نحتاج معه إلى ضميمة. هذا التوجيه من عندي، أنا أشوفه توجيه مناسب إخواني، أن عبارة المصنف ما بيها مشكلة باعتبار أو بقرينة اعتبار الضميمة. ما دام يتكلم عن الضميمة معناه ده يتكلم عن صنف خاص من البيع، وهو شنو؟ البيع بلا حصرين ولا مشاهدتين ولا اعتبار لوسيلة معينة من الوسائل الثلاث اللي هي العد والوزن والكيل. إذن عبارة المصنف تكون مستقيمة. مع ذلك إخواني قد يجي واحد يشكل علينا إشكال. الآن إحنا قلنا هذا السمك اللي موجود في هذه البحيرة أو موجود في هذه الأجمة لا يجوز بيعه حتى مع الضميمة. يجي واحد يشكل علينا إشكال، وهو أنه أنتم مو جوزتوا بيع العبد مع الضميمة؟ العبد هم ممكن أن يكون مات، ممكن أن يكون تلف، ممكن أن يكون تعيب. تلفة بمعنى إخواني يعني لا يستفاد منه، هيك انشل مثلا شلل كامل، مو ميت حي لكن لا يستفاد منه، شنو بس ينفق عليه ضر بين طبيب وبين أكل. عموما يحتمل أنه تعيب، قطعت يده رجله، زين يحتمل أنه تغير، يعني العبد تغير، طرأت عليه بعض التغييرات، كان ذكي الآن قام ينسى مثلا، كثرة نسيان صارت عنده، كان قوي الآن صار ضعيف. مع ذلك أنتوا جوزتوا بيعه مع الضميمة، فإيش معنى من نجيتوا لهنانة منعتوا البيع مع الضميمة؟ بالحالتين الجهالة متحققة، الجهالة لأن العبد ما موجود. شوية بس انتبهوا لي إخواني، هاي كلش شوية المسألة بيها التفاف ترى، والقضية مو هالشكل. بالحالتين أكو جهالة، والجهالة غير مرتفعة، لذلك احتاجيت للضميمة. أو قول بالحالتين إمكانية ضبط للمبيع ماكو، أو قول بالحالتين إمكانية تسليم للمبيع، قدرة على التسليم ما موجودة، لأنه مو مضمون هذا الآن يقدر يطلع السمك اللي بالأجمة، وإنما نقول إن شاء الله يطلع. كل شيء يصير، قد ما يقدر يطلع، قد يقدر يطلع نسبة قليلة جدا. بالتالي المبيع لحد الآن مجهول، مثل ما العبد يمكن أن يكون قد طرأ عليه شيء فهو الآن مجهول. حتى تعرف الجهالة منين تجي؟ لا يقول لي واحد العبد منضبط إيش نعرفه ونعرف مواصفاته، لا أقول أنا هذا أنت شايفه قبل، لكن أنا أقول وقت العقد ممكن أن يكون طرأ عليه شيء، مات مثلا اتغير، مثلا طرأ عليه عيبون، مثلا شلة، مثلا يعني لا ينتفع به، يعني سقط عن الانتفاع، هذا كله ممكن. مع ذلك انت صححت البيع، قلت دي جيب ضميمة إلها مالية، ضمها إلى العبد، خلاص صح البيع. صح. ليش ما صار هنا هالشكل؟ ليش ما نقول يا بدي صححوا البيع؟ هي الجهالة متحققة في العبد وفي السمك في الأجمة، وننتظر النتيجة، نشوف شي طلع هنا، ونشوف هذاك هم يستلم العبد لو ما يستلمه. إذا استلم العبيد تم العقد ولزم، وإذا ما استلمه فهو شنو؟ بالخيار بعد، يتخير بين الصبر والإمضاء من جهة، وبين شنو؟ الفسخ من جهة العبد. هنا أنا هم سووا هالشكل، هذا يطلع لنا مقدار من السمك اللي احنا نريده، بحيث من نشاهده نقتنع به ونقول إيه هذا يسوى هالسعير لو لا. إذا كان هالشكل نقبل، إذا كان لا نقدر نفسخ العقد. الجواب أولا إخواني، إحنا مسألة القياس عندنا باطلة، ملاك الأحكام مو بإيدينا، ملاك الأحكام بيد الله سبحانه وتعالى. العبد عندنا بي روايات صريحة تنص على جواز بيعه مع الضميمة. أما هسه بعد قليل يجي ويانا إن شاء الله أن بالنسبة لهذا الموضوع سمك الآجام ما عدنا بي فد رواية تجوزه حتى نقدر نعول عليها ونستند عليها. اللهم إلا أن يقال أن المبيعات يعني المثمن حاله واحد، فإذا جاز في هذا المثمن جاز في غيره، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. لكن هذا يحتاج شنو؟ يحتاج دليل على التماثل. صحيح حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، لكن من قال أن العبد والسمك هنا مثلين؟ من قال حتى نقول أنه ما يجري في العبد يجري في السمك؟ هذا يحتاج إلى دليل. من وين نقدر نجيب دليل أن المثمنات بصورة عامة حالها واحد؟ يعني أنت بيع الحنطة بالرز يجوز، بيع الحنطة بالحنطة ما يجوز، ليش؟ يقول بعد حكم شرعي، هذا حكم شرعي. الربا محرم، الربا البيع الربوي محرم، ليش جاز بين الزوج وزوجته وبين الأب وابنه؟ ملاك الأحكام مو بإيدينا، قضية مو يمنة. خب إذا جاز بين الأب وابنه مثلا لأنهما مال واحد، خب أنا وأخوي هم صديق المؤمن خلطنا أموالنا، وأخوة في الله تآخينا في الله، يجوز نترابى بيناتنا؟ أخذ منا ربا ويأخذ مني ربا؟ ما نعرف العلة بالحكم اللي جوزت للأب وابنه أو جوزت للزوج وزوجته. يا هي شنو هي الحكمة؟ يعني العلة، الحكمة قد نعرفها لكن العلة. الأحكام، التفتوا إخواني هاي كلش مهمة، الأحكام الشرعية تدور مدار العلل لا مدار الحكمة. شلون يعني مدار العلل لا مدار الحكمة؟ يعني تقول هاي المرأة اللي يطلقها زوجها إذا كان غير مدخول بيها، أو كانت صغيرة، أو كانت يائسة عمرها بالتسعين، لا عدة عليها، لا عدة عليها، في حين يتوفى عنها زوجها حتى وإن كان عمرها 9 أشهر عليها عدة. شنو يعني عليها عدة؟ يعني ما نقدر نعقد لها على شخص آخر إلا بعد مرور 4 أشهر و10 أيام. هاي في المتوفى عنها شنو؟ متوفى عنها زوجها. زين، ليش هناك ما عليها عدة؟ ليش سيجي واحد يقول لك هنا يعني هي العدة أساسا علي من شرعت؟ يقول لك شرعت على مود يستبين، خاف المرأة حامل كذا شيء من زوجها، هذا يصير استفراغ للرحم. وبعضهم يدعي أكو أبحاث علمية أن الرحم بهاي الفترة يلا ينقى من إمكانية الحمل. قل له هذه حكمة، هذه مو علة. لو كانت علة المفروض أينما وجدت العلة وجد المعلول. فبالنسبة للصغيرة اللي عمرها 9 أشهر هاي مو قابلة للنكاح، ليش تعتد لعد؟ المفروض العلة ارتفعت. إذا أنت تقول العلة هي الحمل، علة العدة هي الحمل، المفروض هاي مرتفعة بالصغيرة.
لا يتصور الحمل في حقها، حتى يعني مبايض يجوز بعد ما صاير لها. زين، فليش مع ذلك المعلول موجود؟ إذن هذه مو هي العلة. لو كانت هي العلة، المعلول لا يوجد إلا مع علته. المعلول عدم عند عدم علته. فلذلك إخواني، إمكانية مقايسة بين العبد وبين السمك في الآجام ما يصير. هذا واحد. اثنين، من قال أن الحال واحد في السمك والعبد؟ العابد هنالك سبق مشاهدة. انتبهوا لي، هذا أنتم كطلبة علم يعني هسه كن تنقدح بأذهاننا إخوان. العبد أكو سبق مشاهدة إليه، وبالتالي لما أشك، هذا هو المهم، لما أشك هل طرأ عليه ما يوجب فساد العقد أو عدم صحة البيع، أستصحب عدم الطرو. بينما بالسمك ما عندي هذا الاستصحاب، بالعبد عندي إمكانية استصحاب، أني أشك هذا مات لو ما مات أستصحب عدم الموت. أما بالسمك شنو أستصحب؟ هو أنا شايف السمك قبل هذا اليوم، أدري بيش قد، إذا أدري بيش قد معناه صار حصر، وقلنا الحصر مو داخل بموضوعنا، قلنا عدم الجواز في غير المحصور. إذن في العبد الأصل العملي معنا، أما هنا لا يوجد أصل عملي حتى أنا أقدر أعول عليه وأبني الحكم الشرعي عليه. نعود إلى العبارة ونكمل. قال 11: لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره، يعني غير القصب، غير القصب، أي شيء آخر يضمه إلى القصب، لأنه موجود بالأجمة. القصب مشاهد يشوفه، فيقول يلا أشتري هو والقصب هذا. فلو فرضنا إخواني، لو فرضنا واحد يريد يبيع البحيرة مالته كلها يعني حتى الأرض والكذا، فيقول له أبيعك البحيرة وبيعك السمك اللي فيها. يقول السمك اللي فيها شلون تقدر تضبطه؟ تعال، هذا ما ممكن. إذا تريد طلع السمك برا، خلي يصير مشاهد، أو وزنه، أو احصره، يقول يابا بيها طن سمك. هذا ممكن، هالشكل ممكن. قال مع ضميمة القصب أو غيره لا يجوز. ليش؟ للجهالة، اللام للتعليل، للجهالة ولو في بعض المبيع. بعض المبيع طبعا هو السمك، وإلا فإن الضميمة ضميمة راح تكون معلومة يقينا، ولا علي من سميناها ضميمة إحنا؟ ضم شيء مجهول لشيء مجهول لا يعتبر ضميمة، لأننا نتحدث مصطلح الضميمة مصطلح خاص نريد به تلك الضميمة المعلومة التي يمكنها أن تصحح البيع. ولا مو تجيب شيء تخلي على شيء هذا نسميه ضميمة بالفقه؟ لا، الضميمة، مصطلح الضميمة هي تلك التي، ذلك الشيء الذي يكون معلوما ويمكن فيه قابلية وفيه إمكانية أن يصحح البيع. مع ذلك هذا الشيء المعلوم قد يصحح بعض البيوعات مثل العبد، وقد لا يصحح الأخرى مثل السمك الآجام. قال ولا اللبن في الضرع، يعني ولا يجوز بيع اللبن، ولا اللبن في الضرع بفتح الضاد، وهو الثدي لكل خف أو ظلف. الخف هذا للإبل، الظلف هذا للبقر، للجمل أيضا يقولون، عند أو غيره يعني، بل ظلف يسموه، البقر خاصة يسمونه ظلف. قال كذلك يعني شنو؟ أي وإن ضم إليه أو ضم إليه شيئان، وإن ضم إليه شيئان. أكو عندكم بالجواهر الفخرية وإن ضم إليه شيئان ما يصير، ما يصير على الأصح، مو ما يصير نهائيا، بس خلي بين هاي المسألة وإحنا جاي ندرس فقه بعد. أخذت بالمبني للمجهول، الفعل المبني للمجهول، نائب الفاعل مال تمنو قالوا الأولوية للمفعول به، فإذا وجد في الجملة مفعول به فبعد ما كنا نائب فاعل غيره، فالمفروض هذا هو اللي يرتفع. بعضهم إيش قال؟ زين إذا ماكو مفعول به، إذا ماكو مفعول به قالوا نشوف ظرف أو جار ومجرور أو مصدر يكون مبني، عفوا يكون مرفوع على الفاعلية على النيابة، يعني نائب، فنقول الجار والمجرور نائب، فتقول صيمة في رمضان، صيمة في رمضان، هاي في رمضان نائب فاعل، نائب فاعل. بعض النحات، بعض النحات قال ماكو أولوية للمفعول به، وإنما ياه الأقرب للفعل هو نائب فاعل. فلو فرضنا قيل مثلا على سبيل الفرض ضرب في المدرسة عمر، يقول تقدر تقول ضرب في المدرسة عمرا، عمرا تنصبها، وفي المدرسة شنو تنصبها كمفعول، وفي المدرسة شنو نائب فاعل، ليش؟ يقول هي الأقرب، فاحنا نمشي على الأقرب، أقرب المعمولات إلى الفعل المبني للمجهول هو نائب فاعل. كلام الشارح إذا قلنا وإن ضم بالبناء للمجهول ممكن، شوف ضم إليه شيئا، شيئا هاي مفعول به، ليش النصبت؟ إلا على مبنى من يقول أن أقرب المعمولات هو النائب، نائب فاعل، وليس يعني لا يشترط في المفعول به، في نائب الفاعل أن يكون مفعولا به. أما إذا قلنا يشترط في نائب الفاعل أن يكون مفعول به، فالمفروض ضم إليه شيء. لذلك أفضل شيء، أفضل شيء أن نصحح الفعل نخليه مبني للمعلوم، نقول وإن ضم إليه شيئا، ضم منه البائع، البائع المتصيد من قوله ولا يجوز بيع اللبن في الضرع، من اللي يبيع اللبن في الضرع؟ البائع. لذلك يمكن أن نقرأ هكذا، إذن هاي غلط ما ضم إليه شيئان، إلا على رأي من يقول بأنه يجوز في نائب الفاعل أن يكون غير المفعول به وإن وجد المفعول به، على أساس نعتمد، قال نشوف ياه الأقرب المفعول له غيره، أقرب المعمولات إلى الفعل هذا هو نائب الفاعل، حتى لو موجود المفعول ما إلى أولوية، وهذا رأي ضعيف، موجود لكن ضعيف. قال وإن ضم إليه شيئا ولو لبنا محلوبا، يعني ولو، هاي 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 وصلية إخوان، ولو كان المضموم لبنا محلوبا، اللبن المحلوب بعد هذا جاي من نفس الضرع، زين، ومقدار معين يكال كيل، فهذا راح يكون معلوم، وهذا راح ينطينا إخواني، التفتوا لي ليش هنا نجاب ولو لبنا محلوبا، هذا اللبن أولا هو ضميمة مقدرة بقدر معين وإلها أوصاف معينة وأشوفها وأذوقها وأبجي طيبة، فضميمة صالحة للضم، هاي وحدة. إثنيا هذا اللبن المحلوب ينطيني مواصفات اللبن اللي في الضرع، يعني أنا الآن تقريبا اللبن اللي في الضرع صارت عندي معلومية عنه في الجملة، مقداره ما أعرف أشقد لكن مواصفات أعرفها، شوفوا حتى تعرفون ليش جاب اللبن المحلوب. فقد يجي فقيه من الفقهاء يقول لك يابا هذا أولا هاي ضميمة معلومة المقدار، إلها مالية، نعم إلها مالية، فيها فائدة ثالثة، شنو هي؟ أنه هذه الضميمة جاي تنطيك صورة إجمالية عن المبيع الموجود في الضرع، كأنه صار معلوما عندك، أقول بلي معلوم من حيث المواصفات صحيح، لكن من حيث المقدار أنا أجهله، وإحنا كلامنا يم المقدار الآن، بيع السمك منعناه لأنه المقدار ما منضبط، مو لأنه مواصفات السمك بني أو قطان أو كذا. خو يقدر يقول لي أبا هذا السمك كله بني حر، أو كل وحدة بي ما تقل عن الكيلو وين. هاي معلومات، هاي كلش معلومات جيدة. زين يا بش قد أكو هنا سمكة 10 مليون؟ قال والله ما أعرف ما أعرف، هاي جهالة، هاي مجهولية أكو. فإحنا المواصفات مو من الصعب نعرفها. هو ضرع البقرة شبيه يعني يطلع كاكاو، هو حليب بعد، والحليب أغلب الناس تعرفه، حتى لو ما تشوف لنموذج هم تعرفه. يعني بعبارة أخرى 90% من ألبان البقار متشابهة، ما بيناتها فرق، إذا ما نقول 100%. إذا أكو فرد اختلاف فهذا نادر، مثلا هاي بقرة هولندية، هاي بقرة غيرها، هاي كذا، هذاك بحث آخر. أما نتحدث عن حالة غالبة التشابه موجود، فأنا ما أحتاج الآن أعرف أنه هذا الحليب طيب له مو طيب، هو بعده بضراحة يعني بتعبيرنا خام، يقينا هو شنو؟ يقينا هو طازج طيب، كل شيء ما بيه لا أكسباير لا ما أدري شنو. إذن أنا ما محتاج أنه اللبن زين لو مو زين، طيب لو مو طيب. أنا أحتاج أعرف المقدار. الجهالة جاية من جهة المقدار، من جهة الكم، من جهة الانضباط. فما يفيدني حتى لو لبن محلوب، ما يفيدني من هالناحية. لبن يعني حليب إخواني، ترى اللبن مو هذا اللبن الرائب، ذاك يسمونه الرائب، لبن رائب، هذا اللبن اللي نشربه إحنا، اللبن العرفي، لبن رائب ذاك يسمونه، الروبة لبن رائب، وهذا يصير يعني تخفيف للبن الرائب. أما من يقول لبن باللغة يقصد الحليب. عموما قال لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول، التفتوا التعليل، ليش ما قبلت؟ مو هاي عندنا ضميمة أو معلومة، ليش قبلتها بالعبد؟ قال العبد مو مجهول، العبد مو مجهول. وإذا تقول لي طرع علي فرد شيء والآن قد يكون مجهولين، أقول نستصحب، عندنا استصحاب، نستصحب عدم طروق ما يمنع من البيع. موت نستصحب عدم الموت، شلل نستصحب عدم الشلل، لأنه نشك. الشلل حادث والأصل عدم الحادث، الموت حادث والأصل عدم الحادث. أما هنا أنا ما عندي أصل أستصحبه يا أخي، ما عندي أصل أستصحبه. لذلك قال لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصير المعلوم مجهولا. شلون تصير مجهول؟ يقول إيه، الآن أنت المبيع في الجملة، المبيع في الجملة شنو هو؟ اللبن اللي بره واللبن اللي جوه، تمام؟ جي هذا راح تشتري كل صفقة واحدة. الآن هذا اللبن اللي تشتري صفقة واحدة يصدق عليه أن معلوم، لا يصدق عليه أن مجهول، هذا مجهول في الجملة. وإذا كان الكل مجهولا فجزءه مجهول. وبعبارة أخرى يا إخوان، شوفوا المجهولية منين تجي، وين يريد يحكي. تقول شلون مجهول؟ هو مو يبيعون كيل، هاي سطلة لبن بعد، شلون مجهولة المقدار؟ يقول لا، احنا من نتحدث عن مجهولية مركبة. شنو يعني مجهولية مركبة؟ بارك الله فيكم، انتبهوا الإخوان. مجهولية مركبة بمعنى اللبن صحيح معلوم الآن هو سطلة، لكن حصتها من الثمن ايش قد؟ احنا ما نريد نعرف اللبن ايش قد مقداره، الضميمة ما نريد نعرف ايش قد مقدارها، مقدارها نعرفه سطلة لبن، لكن نريد نعرف مقدارها زائدا حصتها من الثمن، هذا اللي ما جاي نعرف. صارت بعد صارت مجهولة، ما نعرف ايش قد لحقها من الثمن. إذن أنا راح أشتري شيء ما أعرف إيش قد منطق باله، نعم أعرفه هو إيش قد، بس إيش قد انطيت مقابله ما أدري، أنا انطيت ثمن كلي، اشتريت اللبن اللي موجود بالسطلة واللبن اللي في الضرع ب10,000 دينار، إيش قد للي في الضرع ما أدري، إيش قد للي في السطلة ما أدري. إذن هاي الضميمة صارت مجهولة القيمة، وإن كانت معلومة المقدار. إذن المجهولية متحققة إخواني. شنو اللي خلاها مجهولة القيمة؟ ضمها إلى المجهول. وإلا أنا لو أبي أحب وحدها هي سطلة، بيش تريدها ب5000؟ هاي 5000 خلاص. من ضمتها إلى المجهول بعد ما أعرف هذه السطلة شقد قيمتها؟ مجهولة القيمة. إذن ضم المعلوم للمجهول لا يصير المجهول معلوما، بل بالعكس يصير المعلوم مجهولا. إن شاء الله واضحة. قال: لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصير المعلوم مجهولا. أما عدم الجواز، هسه بعد راح يجي يفصل، يقول إحنا تارة نبيع اللبن في الضرع أو السمك في الآجام نبيعه بدون ضميمة، هذا إجماع عندنا على بطلانه وواضح البطلان. قال: أما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق ما فيه خلاف، لأن الجهالة والغرر ثابتات. وأما معها، يعني عدم الجواز مع الضميمة، معها يعني وأما عدم الجواز مع الضميمة فالمشهور أنه كذلك، يعني لا يجوز. وقيل، قيل بعض الفقهاء يعني، وقيل يصح استنادا إلى رواية ضعيفة. يعني قيل يصح، ليش يصح؟ يقول أنا أستند إلى رواية، قالوا لها الرواية ضعيفة، هاي الرواية ضعيفة. زين. وبالغ الشيخ، قبل لا نروح للشيخ إخواني خلي نشوف شنو عندنا هنا بهاي العبارة، وقيل يصح استنادا إلى رواية ضعيفة. احنا دا ندرس لمعة إخواني، وهذا الموضوع اللي أريد أتحدث به جدا مهم معرفته في دراسة اللمعة. يمكن لو تدرس المكاسب للشيخ الأنصاري مسألة واضحة عندك هاي اللي راح أتحدث به. بس فترة الشهيد الأول الشهيد الثاني بالنسبة لنا فترة غامضة، فنريد نعرف الآن من قال استنادا إلى رواية ضعيفة، هذا مصطلح الضعيفة شنو مراد به؟ الحديث إخواني إلى تقسيمين، الحديث أحاديث النبي يعني السنة إلها تقسيمين. التقسيم الأول، التصنيف الأول لأحاديث السنة النبوية الشريفة الواردة عن طريق الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، مرة ناخذ على مبنى القدماء، مرة ناخذ على مبنى المتأخرين. زين، وخصوصا المعاصرين والمتأخرين ونازل يعني. يعني يجينا إن شاء الله أنه منسوب هذا للسيد بن طاووس، هذا التقسيم الأخير اللي يجي يعني التقسيم المتأخر. أما بالنسبة إلى مبنى القدماء إخواني، في الحديث هو أنه ينقسم إلى قسمين، حديث صحيح وحديث ضعيف، لكن الصحة عندهم أوسع من الصحة عندنا عند المتأخرين، لأن الصحيح عندهم إخواني ما اعتضد بقراء واحتف بقراء ترشد إلى صحته. مثل إيش؟ مثلا إذا كان جميع رواة الحديث عدول إمامية، هذا الحديث شبيه يعني عدول إمامية ثقات، هذا الحديث صحيح. وكذلك لو كانوا ضعافا، الرواة ضعفاء، ولكن الخبر احتف بقرينة، والقرينة شنو هي؟ عمل المشهور به مثلا، هذا الحديث بهذه القرينة يصبح صحيحا عند المتقدمين، مع أن الرواة ضعاف، ها ضعفاء مضعفين. إذن مصطلح الصحة عندهم احتفاف الخبر بقراء ترشد إلى صحته، هذا المذهب عليه الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي، السيد علم الهدى المرتضى وجماعة، من جملتهم، انتبهوا، من جملتهم المصنف والشارح. إذن من يقول ضعيف، ضعيف شنو يعني؟ يعني مو أن سند الخبر بمشكلة، لا، وإنما الخبر ما معتضد بقراء، ما محتف بقراء ترشد إلى صحته. فقد يكون الخبر، التفتوا لي، قد يكون الخبر صحيحا عندنا إحنا عند المتأخرين ومن تبعهم، ولكنه ليس بصحيح عند المتقدمين. أما من تجي إلى المتأخرين، المتأخرين لا، الحديث عندهم ينقسم إلى أربعة أقسام: حديث صحيح، حديث حسن، حديث موثق، حديث ضعيف. الصحيح ما كان رواته جميعا عدولا إمامية موثقين. الموثق طبعا أنا شوية ربما ما راعيت الترتيب الصحيح، هو يصير هالشكل إخواني: صحيح، موثق، حسن، ضعيف. الموثق ما كان رواته كلا أو بعضا من العامة لكنهم موثقين. وإحنا نعرف أن المعتبر في الحديث الوثاقة له العقيدة: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. رأي ياهم ألتي بأنا للجحيم، أنا المهم أريد شنو؟ صدوق، ثقة، ينقلب أمانة، راوي. بعنا لا نتعامل وياه كراوي الآن، مثل البائع، أنت تتعامل وياه كبائع، شلك علاقة يصلي ما يصلي؟ المهم أن يكون أمين في عمله، ينطيك حاجتك بدون ما يغشك. هاي أما أنا ما لي علاقة بيتعامل وياه بعقيدة، عقيدة يا همالتي بيها. طبيب، طبيب أنا اللي يشتغل وياي صحيح يا همالتي بيها. هذا هم هيك يا إخوان، أتعامل وياه كراوي، أسا عقيدة ما لي علاقة بيها. عموم، فكل رواته أو بعض رواته شنو؟ إمامية لكنهم موثقين. مثل إيش؟ مثل السكوني، النوفلي. وهذا إخواني دليل على انفتاح المذهب، يعني المذهب مو منغلق على نفسه، جان نقبل حتى روايات رواتها عامة ونأخذ بيها ونعمل بيها. هسه ما أريد أقول كلهم عامة، لكن على الأقل بعضهم عامة، ما نرفضها للرواية. إيش قد عندنا الآن موثقات السكوني؟ السكوني وين ما تلقى السكوني هم تلقى النوفلي وياه، لأن النوفلي يروي عن السكوني، وهم اثنينهم من العام، اثنينهم من العامة. السكوني رجال قاضي كان معاصر للإمام الصادق، لكن معروف بحسن سيرته ووثاقته وتردده على الإمام سلام الله، محتاج للإمام. عموم، الحسن إخواني، الحسن ما كان رواته كلهم من الإمامية لكنهم شنو؟ لم يوثقوا ولم يضعفوا، ولهم فقط مدح. مثلا يجيك يقولك سلمان منا أهل البيت، هذا مدح لسلمان. أو مثلا سلمان مؤمن صابر مجاهد، قال ثقة؟ لا ما قال ثقة، ما قال ثقة، ده يقول صابر مؤمن مجاهد. خول مؤمن يمكن أن يكذب له؟ ما ممكن. المجاهد ممكن أن يكذب له؟ ما ممكن. الصابر ممكن أن يكذب له؟ ممكن. مولانا شو وقت ما يكذب؟ إذا قال عنه ثقة، إذا قال عنه ثقة معناه ما يكذب، يعني لا يتعمد الكذب. هذول مثل إيش إخواني؟ مثلا ابن عباس عند سماحة السيد السيستاني، ابن عباس لم يوثق ولم يضعف ولكن فيه مدح. كيف نتعامل مع روايات ابن عباس؟ نتعامل معها على أنه على أنها روايات حسنة، طبعا إذا بقية السند صحيح، يعني بقية الرجال موثقين، وصارت مشكلتنا بس يم ابن عباس، نقول ابن عباس هين، هذا الحديث حسن، حديث حسن. زين. وأخيرا إخواني عندنا الضعيف، عندنا الضعيف. الضعيف هو ما عدا هذه الثلاثة، بأن يكون رواته ضعافا مجهولين. بالتالي إخواني أنت من تقول استنادا إلى رواية ضعيفة، أنا كطالب علم علي أن أعرف أنك تريد بالضعف هنا مو هذا الضعف اللي أنا اليوم أمشي عليه، يعني مو رواتها ليسوا عدولا إمامية، لا، قد يكون الرواة عدولا إمامية، لكن المشهور أعرض عنها. إعراض المشهور عنها خلاك تسميها شنو؟ خلاك تسميها رواية ضعيفة. مع ذلك إخواني اسمحوا لي، يعني يجي المقام الشهيد الثاني، دعوى أنها رواية ضعيفة استنادا إلى رواية ضعيفة مشعر على أن أو مشعر بأن الحكم مبني على هذه الرواية الضعيفة. لنفترض أنها ضعيفة فعلا، لكن أنت ليش تقول استنادا إلى رواية؟ ليش ما قلت إلى روايات؟ ليش رواية؟ الآن ارجعوا إخواني إلى كتب الحديث، تلقون أنه مسألة بيع اللبن في الضرع مو فيها رواية ضعيفة كما يدعي الشارح، وهذا إن دل على شيء يدعي على، يعني يدل على قلة الاطلاع من ناحية هاي المسألة. وإلا الروايات في هذه المسألة إخواني على ثلاثة أنواع، منها صحيح ومنها حسن ومنها ضعيف، مو رواية واحدة عندنا، مو رواية واحدة وضعيفة، وإنما عندنا ثلاث أصناف من الروايات في هذه المسألة: روايات صحيحة، روايات حسنة، وروايات ضعيفة. فأنت المفروض تقول عندنا روايات، وهذه الروايات بعضها ضعيف كلها ضعيف، هذا اجتهادك ما نوقف بوجهك. أما أن تقول رواية واحدة وضعيفة هذا مو مناسب. لذلك يجي ويانا قوله وبالغ الشيخ فجوز، هاي مبالغة الشيخ مو جاي عن فراغ، الشيخ يشوف عنده أكثر من رواية ورواية وبعضهم صحيح. شنو تجي تقول لي رواية واحدة وضعيفة؟ شنو الشيخ الطوسي ما يعرف يعني؟ ليش بالغ؟ ليش بالغ؟ لابد أكو روايات حركته خلته يبالغ. ويجي ويانا إن شاء الله سبحانه وتعالى بيان ذلك. بس شيء واحد يعني للأمانة العلمية، قد يجي واحد يعني يدافع عن الشارح ومن حقه والدفاع مقبول، شي يقول؟ يقول يا بمو الشارح ترى من قال رواية ضعيفة لأن الشارح عنده الشهرة جابرة وكاسرة، فأي رواية يعرض عنها المشهور تسقط بنظره، ما له شغل بيها، وإنما رواية واحدة شافها هذه مثلا يعني بيها دلالة، ولكن مشكلتها أنها ضعيفة في نظر المشهور، ضعفها المشهور، فلذلك قال رواية واحدة. مع ذلك هذا ما يشفع إخواني، حتى لو المعتذريش هذا ما يشفع أن يقول رواية واحدة. أنا قلت لو قايل روايات ضعيفة وأن هذا الضعف السئل من مستند، هل لإعراض المشهور عنها أم لغيره، نقول كلامه ما بشي. أكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.